السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في بلدنا الحبيبة مصر وفي كل الدول العربية، حياكم الله وبياكم وسدد خطاكم وبارك في أوقاتكم، اللهم أمين. سؤال الحلقة الماضية يا شبابنا، سؤال على طول، احنا قلنا ما بنضيعش وقتنا خالص مع الثانوية العامة، نشوف سؤالنا كان ايه يا ترى. يقدر السلايد بتاعه، اتفضل حضرتك. سؤال الحلقة الماضية كان بيقول: قاطع والديك تنل مرضات الله. قطع والديك تنل مرضات الله. هنقلب الجملة: قطع فعل أمر مبني على السكون وحذف حرف العلة اللي في النص، الألف ده لمنع التقاء ساكنين. طيب والديك مفعول به طبعا، والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب والديك مفعول به منصوب علامة نصب الياء وحذفت النون للإضافة، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. تنل فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وحذف حرف العلة لمنع التقاء ساكنين برضو، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ومرضات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والله اسم الجلالة مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة. يا ترى شبابنا وأنساتنا اللي كانوا معانا على طول وبيجاوبوا الإجابات الصحيحة، نشوف مين معانا يا جماعة. اتفضل لوحة الشرف ولوحة الفائقين، تظهر معانا الأسماء. الأسماء الأولى: ضحى عادل من الجيزة، وأميرة هشام رضوان من الدقهلية. واختنا ضحى كانت بتعاتبنا ان بتجاوب صح كتير واسمها ما بيطلعش، اول اسم هو موجود قدام حضرتك. اسماء: عاطف نبيه من الجيزة، خالد محمد الديب من كفر الشيخ، ندى صلاح احمد من المنوفية. وتظهر اسماء بقية العشرة: احمد ابو الناصر من الجيزة، حسام حسن من القاهرة، هو كاتب بين قوسين طالب الرحمة، ربنا يوفقك ويحفظك يا حسام، وزينب هاشم من المنيا، وعايدة اشرف من المنوفية، وآلاء عبد الشافي من اسيوط. دول أسماء اللي جاوبوا معانا إجابات صحيحة. هنستقبل استفساراتكم أسئلتكم عبر التليفون وعبر رسائل SMS، وهم بيبلغونا باللي حضرتك بفضل الله ونعمته بتطلبه مننا إن شاء الله، أو اللي أنت هتتصل وتطلبه بإذن الله. طبعا يا شباب برضو حضرتك لو أنت محتاج درس معين، وإحنا كنا أخذنا فترة برضو والناس فاكرة بسنة تانية ثانوي إحنا ما يطلبه الطلاب، أنت برضو اللي بيطلب حاجة، إحنا بفضل الله بنلبي الطلبات ما استطعنا إلى ذلك. يعني النهاردة كان في ناس طلبت مننا شرح النص الأولاني من ايه؟ من تالتة ثانوي، وهو النص اللي يظهر قدام حضرتك عنوانه دلوقتي: نص غربة وحنين إلى الوطن. النص الأولاني عندنا وعنوان حلقتنا النهاردة: غربة وحنين إلى الوطن. وده النص الأولاني للشاعر الكبير أحمد شوقي. وطبعا شباب سنة تالتة ثانوي حيث الثانوية العامة، ادي العنوان قدام حضرتك، عنوان حلقتنا النهاردة: غربة وحنين إلى الوطن. شاعرنا أحمد شوقي الشاعر الكبير اللي هو بعد عن وطنه مصر. طبعا احنا قلنا أحمد شوقي هو راجل، هل هو أصلا كان مصري؟ لا، لكن الراجل عاش في مصر وتربى فيها، عشان كده نقول اللي قاعد على تراب مصر، اللي قاعد في أرض مصر، واللي شرب من نيل مصر يعد أنه مصري. طيب شاعرنا الكبير أحمد شوقي الراجل ده اللي عاش على تراب البلد في الوقت اللي كان موجود فيه الاحتلال الانجليزي، هذا الاحتلال الذي يستحل الاوطان ويطرد اهل الوطن منه. يبدا بقى احمد شوقي اللي اطرد بره مصر. طب اطرد ليه؟ هنقول طبعا التعريف بالشاعر، معلش انا بختصر عشان الوقت، التعريف باحمد شوقي كشاعر هو مشهور ومعروف، ارجع لكتاب مدرسه، لكن انا بخش بالنص على طول عشان وقت حلقتنا ضيق شويه. بقول شاعرنا احمد شوقي كان على اتصال بالخديوي عباس حلمي من ابناء محمد علي اللي كان رافض يساعد الانجليز في الحرب العالميه، واللي الانجليز قلبوا عليه. طب خلاص اطلع بره يا عباس حلمي ونفوه. وعشان تنفي شخصيه زي الخديوي لازم تنفي قدامها الشاعر، لان ساعتها الشاعر ده يمثل وزاره اعلام، زي ما الاعلام في زماننا كده بيعمل رجه وبيجيبوا الحاجه الصغيره ويكبروها اللي هم عايزين، والكبيره اللي مش عايزين يكبروها يصغروها، زي ما انت عارف كويس جدا وكلنا عارفين الاعلام بيعمل ايه. حضرتك تعلم ان الاعلام زمان كان ليه دوبك مجلات وصحف وكتب وشعر، واحد زي احمد شوقي من الشعراء الكبار، وهو شاعر الخديوي وقريب من الخديوي وشاعر القصر، قال لك لا اطرد الراجل ده معاه اطلع بره، فنفوه. راح شوقي الاندلس اللي كانت بلاد المسلمين سابقا، لما راح الأندلس حصل له حاجة. أحمد شوقي مر على الآثار الإسلامية القديمة في الأندلس، وأي إنسان مننا لما يروح مكان ويعرف أن المكان ده كان ملك للمسلمين، من المتأكد أنها تدخله حسرة وحزن. وده اللي حصل لشوقي لما مر على الآثار الإسلامية، وإحنا عرفنا أن الأندلس دي زي ما قلنا المسلمين حكموها 800 سنة ما يقرب من ذلك، 800 سنة حكم إسلامي، وفجأة الحكم الإسلامي ينتهي من الأندلس. فهو يروح هناك فيتحسر على ضياع ملك المسلمين، ويلاقي نفسه في الموقف بتاعه ده بالضبط، أنه سايب بلده وراح بلد تانية، وأنه هو بيشاهد الآثار الإسلامية القديمة، وأنه بيتحصل على كده وجد نفسه أنه شبيه لشاعر قديم اسمه البحتري، الشاعر اللي ساب بغداد للخلاف اللي بينه بالخليفة وذهب إلى بلاد الفرس وشاهد الآثار الفارسية القديمة. يبقى كده الموقف متشابه، ده ترك بلده وده ترك بلده، ده شاف الآثار الإسلامية وده شاف الآثار الفارسية، وحزن على ضياع إيوان كسرى. يحزن البحتري على ضياع ملك كسرى. يبقى في مقارنة ما بين الاثنين. أما أحمد شوقي إيه؟ قال بما أن البحتري ألف قصيدة في ذلك الزمن في العصر العباسي الأول، القصيدة دي تمثل حالة البحتري، وهو كان بيقول في مطلعها: صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدى كل جبس، يعني عن عطائي كل لئيم. فكتب البحتري هذه السينية، وسميناها السينية لأن القصيدة بتتسمى بالحرف الأخير حرف السين. صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جدى كل جبس. فأما أحمد شوقي قال إيه؟ أما أعمل معارضة شعرية لهذا الشاعر. يعني إيه معارضة شعرية؟ يعني إيه شوقي يعارض البحتري؟ إن البحتري كتب قصيدة بوزن وقافية معينة، هي سينية تنتهي بالسين، فيكتب شوقي قصيدة بنفس الوزن والقافية مع التأثر والاقتباس بعض الألفاظ والصور والأساليب. يا ترى المعارضة دي نعدها من باب التقليد ولا من باب التجديد والتفوق والتميز؟ هنقول المعارضة تعد من باب التنافس، لأن احنا كتاب مدرستنا وكلامنا والنقد على القصيدة نرى أن شوقي تفوق على البحتري في هذه القصيدة، فمظهر التفوق يدل على أن المعارضة الشعرية كانت منافسة ومباراة بين البحتري وبين أو بين شوقي وبين البحتري. طيب أحمد شوقي هيعبر عن إيه؟ هيعبر عن بعده عن وطنه، بس هيقسم لنا القصيدة إلى أجزاء. وأقول البيت الشعري اللي هو مش مقرر أنه موجود في كتاب المدرسة اللي بيقارن بيه أحمد شوقي بينه وبين البحتري، بيقول إيه؟ بيقول: وعظ البحتري إيوان كسرى، وشفتني القصور من عبد شمسي. يعني الذي أحزن البحتري هو ضياع إيوان كسرى، والذي أحزنني هو ضياع ملك الأمويين المسلمين في الأندلس، عبد شمس جد الأمويين اللي يرمز إليه الملك الإسلامي هناك. فبيقارن بينه وبين البحتري. كتب شوقي هذه القصيدة. بدأ شوقي بداية جميلة جدا، زي ما قلت هيقسم القصيدة إلى موضوعات، وبالتالي السؤال اللي بيجينا: هل تحققت الوحدة العضوية؟ قول يعني وحدة عضوية؟ أقول لك سمعت السؤال ده في سنة تانية ثانوي في نص منجاة من الغربة. وحدة عضوية يعني النص بيتكلم عن موضوع واحد بعاطفة واحدة مع ترتيب وترابط الأفكار. هل النص ده اتحققت فيه الوحدة العضوية؟ أنا قلت بيتكلم في موضوعات متعددة، يبقى هتقول لي الإجابة لا، لم تتحقق الوحدة العضوية، لأن أحمد شوقي تنقل بين الموضوعات. في أول ثلاث أبيات هيبدأ يتكلم عن فترة الشباب، وبعدين يتكلم من البيت الرابع عن علاقة قلبه المتعلق بمصر جدا وبالسفينة اللي هترجعه، وبعدين من الأبيات اللي بعد كده بعد السابع يجي البيت الثامن يتكلم شوقي عن هذه السفينة وأداة الرجوع، يكلمها مباشرة: يا ابنة اليم. وبعدين في آخر ثلاث أبيات في الخمستاشر بيت، والقصيدة دي حفظ، في آخر ثلاث أبيات أحمد شوقي يتحدث عن مدى تعلقه الشديد بمصر. يقول إيه؟ وتظهر الثلاث أبيات الأولى معاك، يقول لي: اختلاف النهار والليل ينسي، اذكر للصبا وأيام أنسي، وصفا لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلسي. دي أول ثلاث أبيات اللي بيتكلم عن الطفولة والشباب. اختلاف تعاقب جمع النهار أنهر ونهر ينسي، هذه حكمة. تعاقب النهار والليل بينسي. حضرتك مش فاكر اللي حصل لك يوم الخميس اللي فات الساعة 12 الظهر، تقول لي لا ده انا محتاج اقعد بقى وافكر وانا صحيت ازاي، ده انا ناسي اصلا 12 امبارح حصل ايه على ما افكر الاول. يبقى القضية ان تعاقب النهار والليل، تتابع النهار والليل ينسي الانسان كل شيء عن الماضي. اذكرى لي الصبا، بيكلم مين هو؟ جرد الشاعر من نفسه صاحبين يتخيلهما على عادة القدماء، ومن خصائصهم الفنية التأثر بالقدماء في مخاطبة صاحبين في مطلع القصيدة. يبقى هي دي أحمد شوقي بيتخيل القدماء زي ما جه امرؤ القيس في العصر الجاهلي قفا نبكي، لما جالنا في العصر العباسي الأول يا صاحبي يتقصى يا نظريكما أبو تمام. يبقى أحمد شوقي بيقلد القدماء. تمام، أول حاجة أنه دخل القصيدة بحكمة، وإحنا بنسميها يا جماعة براعة استهلال. يعني براعة استهلال؟ استهلال يعني بداية، هو أن يبدأ قصيدته بحكمة تناسب المعنى. لما يبدأ القصيدة بحكمة بتلائم المعنى اسمها براعة إيه؟ استهلال. براعة إيه؟ استهلال. جميل، يبقى براعة بداية، البداية بارعة، بدأت بحكمة يا شوقي. تعاقب النهار والليل بينسي. اذكرى لي الصبا، قال ذكرى؟ لا، قال اذكرى. اذكر احكي، قل لي. اذكر لي الصبا وايام انسي، ايام سعادتي. وهذه رغبه من شوقي في ان يعيد له الصاحبان هذه الايام الجميله. تعال بقى ايه انت وهو كده يا اصحاب انتوا الاثنين، احكولي احكولي عن ايام طفولتي، ايام سعادتي اللي كانت موجوده في بلدي. الصبا بكسر الصاد اللي هي الحداثه والطفوله. تمام، يبقى الناس بتنسى. هل ترى تناقضا في هذا البيت؟ لا، أحمد شوقي يستثني نفسه عن الناس. الحكمة تقول أن تعاقب النهار والليل ينسي الإنسان كل شيء عن الماضي، أما شوقي فلا ينسى. لكن قال اذكر، ما قالش ذكر، لأنه قال ذكرني يبقى هو انسيها، لكن اذكر لي احكي لي قل لي. بص بقى، اذكر مع الصبا. إنما لما نيجي عند الشباب، بص البيت يقول إيه؟ وصف لي ملاوة من شباب، إن ضربت يا معتز معانا، وصف لي ملاوة من شباب. صفة، اوصف لي فترة الشباب. وصف لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي. الملاوة فترة من الزمن، وده لفظ عربي اصيل يدل على تأثر احمد شوقي بالتراث. طيب، صورت اي صيغت وصنعت من تصورات تخيلات ومس جنون. لما اجي اقول لحضرتك انا عايزكم بقى يا اصحابي توصفوا لي فترة الشباب، الله، انت مع الطفولة قلت ايه؟ اذكر احكي. اصل وهو طفل صغير، واي واحد فينا كده يدوبك فاكر المعالم الرئيسة وهو طفل. يعني انا مثلا او انت او اي حد فينا وانت طفل ما قبل المدرسة، ها، فاكر ان انت كنت في حضانة فلان، تمام، وكتلميذ ايام كنت تلدغ في السين، كتلميذ بتقول لك اعمل كذا يا حبيب، بس كنت بتروح حضانة الصبح وترجع بعد الظهر، ده اللي انت فاكره. لكن كان بيحصل ايه كل يوم؟ لا، كل اللي انت فاكره بس الانشوده الواحد واقف مظبوط والاثنين بص عليه. اذا انت فاكر ايه المعالم الرئيسه في ايه في حياتك، لكن الاحداث بقى الجزئيات والكلام ده مش فاكرها. ولذلك ذكاء من شوقي قال ايه؟ مع الطفوله المدارك العقليه لم تكتمل، فاحكوا لي المعالم الرئيسه دي. لكن مع الشباب هقول لك فاكر ثانيه ثانوي عدت ازاي، تقول لي اجيبها لك يوم يوم. يبقى ده ايه؟ لان انت عايز وصف تفصيلي، وده جاء مع الشباب قال صفه، يبقى ده تناسب لفظي، بالاضافه للترتيب الزمني الجميل من شوقي انه بدا بالطفوله في البيت الاول ثم بالصبا في البيت الثاني، او بالشباب في البيت الثاني. صورت من تصورات فتره الشباب وصفها لي بقى اللي كانت في ايه؟ في جمالها كالخيال والجنون، صنعت من خيال ومن جنون. زي ما قلت لحضرتك دايما فتره الشباب كلها خيال. فتره الشباب يعني قل ما تجد شابا يعيش الواقع، إلا لو لقيت مثلا سمعت إن والدك أو سمعت إن جدك والده مات وترك التعليم واشتغل بدري واقتحم الحياة عشان يصرف على أخواته، ده محش الخيال بتاع الشباب. لكن الطبيعي عند الشباب إن هو عايش عالم الخيال، ما يصطدمش بالواقع إلا لما يخلص تعليمه ويبدأ يقول إيه عايز أشتغل بقى وعايز أتجوز والكلام ده، يحس بقيمة الواقع. لكن طول ما عايش فضل الشباب يبدأ يبني قصر فوق الرمل، يجي شوية موج يطيروا القصر بتاعه ده أحلام وردية، يبدأ بقى ويحلم وطول ما أنت قاعد عمال تذاكر تسرح مع نفسك ما بتفوقش لما تلاقي القفا على إيه جاي لك كده من بره، أنت بتعمل إيه؟ أنا والله سرحان معلش أنا آسف، وهكذا تصورات ومس جنون اندفاع. فترة الشباب كلها اندفاع، كله بيجري. وبعدين أي حد إيه باللغة العامة كده يحمسك كده بتاع تقوله بيسخنك، يعني هو عايم جاري وتندفع، هو ده الشباب. تمام، ونكمل بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
والفرحة جائزة كبرى
سنعود بإذن الله،
والبطر ما أبهى شرعون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
حان الآن موعد صلاة العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
رجعنا لك بفضل الله ونعمته. كنا بنقول ان احمد شوقي في البيت الثاني بيوصف فترة شباب اللي هي كلها جنون وكلها اندفاع، تمام، مس جنون اي مندفع. البيت الثالث بقى بيبين سرعة مرور فترة الشباب، عصفت اي اسرعت كالصبا اللعوبي ومرت سنة حلوة ولذة خلصي. هنا بقى هقول عصفت كالصبا اللعوب مرت سنة حلوة لذة خلص او لذة خلصي. يعني يا استاذ يعني فترة الشباب حلوة والحلو بيعدي بسرعة، مشيت كالصابة بفتح الصاد الريح الرقيقة، وعشان يزود الحلاوة قال اللعوب الرشيقة، ومرت سنة سنة حلوة ولذة خلسي أي نعاس جميل ولذة خلسي الأخذ في خفاء. يعني عبر الشاعر بثلاث تشبيهات عن سرعة مع جمال مرور الشباب. بس احنا قلنا له يا شوقي غلطان، ايه عصفة دي صعبة شوية، ليه؟ لأن العاصفة بتدغدغ وتدمر صعبة، تمام؟ عاصفت. قال لا لا لا، أنا أقصد قوة وعنفوان الشباب، يبقى يعتذر للشاعر أنه يقصد قوة وعنفوان الشباب. بس وهدى العاصفة بكلمة الصبا، مرت مسرعة كالريح الرقيقة الرشيقة، ومرت في جمالها كالنعاس الجميل. دايما النعاس حلو لأن قبل منه إرهاق وبعد منه إرهاق، هو الفطوة الحلوة اللي في النص. أو كاللذة التي سرقت منا دون أن ندري. يبقى دي كلها تعبيرات عن سرعة مرور فترة الشباب. طيب أما أجي الأبيات اللي بعدها بقى، ينتقل الشاعر إلى الحديث عن قلبه وإن قلبه ما ينساش مصر أبدا. تعال نشوف كده، يقول لي وسلى مصر، رجع يكلم اتنين صحابه تاني، وسلى مصر هل سلى القلب عنها أو أتى جرحه الزمان المؤسي. سلى اسألا وسلى نسيا، سلى الأولى اسألا وسلى الثانية نسي القلب عنها أو أتى جرحه الزمان المؤسي. طيب أتى يعني عالج الجرح، هنا يقصد به الأشواق، الشوق، الحب، الزمان المؤسي، الزمان المعالج. بيقول إن سألتما مصر يا صاحبي أخبرتكما أن قلبي لا ينساها، ولم يستطع الزمان أن يعالج جراح الأشواق التي في قلبي أو أسى جرحه الزمان المؤسي. خدنا عليه كلمة المؤسي لا تفيد جديدا، مجلوبة القافية. ما بما أنه حضرتك زمان بيعالج يبقى خلاص، ما هو عالج الجرح الزماني، يبقى أنت عرفت أن الزمان ده طبيب، مش محتاج أقول المعالج. طب ما هو عالج أصلا، يبقى هي لا تفيد جديدا وهي مجلوبة القافية. تمام. البيت اللي بعده، كلما مرت الليالي عليه رق. على مين؟ على قلبه مش على الشاعر، يبقى الهاء دي على القلب. والعهد في الليالي تقسي، تقسي يبقى كل ما الليالي بتعدي على قلبي يزداد رقة وحنينا الى مصر. والمعروف والمعهود عن الليالي انها تقسي قلب الانسان. الواحد فينا ممكن يفكر في حد طول النهار، لكن اول ما يجي عليه الليل ينسى غيره ويقسو قلبه على غيره، ثم يحن على نفسه وعلى حاله. دي طبيعه، الا طبعا بعض الناس، بعض الصالحين اللي عايشين قضايا امتهم، ده اللي بالنهار والليل بيفكر فيها. والعهد في الليالي تقسي، الليالي بتقسي القلب. أنا ملاحظ ملاحظة جميلة قوي، وهذه ملاحظة لنا. في البيت الأول قال النهار والليل، وفي الرابع قال الزمان، وفي الخامس قال الليالي. ماذا يريد شوقي من ذلك؟ يريد شوقي أن يؤكد وفاءه لمصر، وأنه لا يمكن أن ينساها مهما اختلف الزمان ومهما تغير. بتفصيل الزمان النهار والليل، وبإجماله الزمان في البيت الرابع، وبتخصيص الليالي أسوأ ما في الزمان، هو لا ينسى بلاده أبدا. يبقى الراجل بيأكد أنه مش هنسى أبدا، جبت لي بقى النهار وليل، جبت لي الزمن كله، جبت لي الليالي، كل ده ما بينسنيش بلدي. تمام؟ يبقى ده وفاء. ايه المعروف بقى القلب؟ بص البيت السادس، مستطار. مين القلب؟ برضو يبقى ده إيجاز بحصر المبتدا، قلبي مستطار. مستطار اذا البواخر رنت. عم الشاعر واقف على الشاطئ في الاندلس، السفن جايه تحمل الاعلام المصريه، يلا هو طبعا القلب مستطار مضطرب مفزوع. هنا هو جاب التعبير اللي مستمد من البيئه المصريه. احنا عندنا تعبير في مصر كده يقول لك ايه؟ ده انا قلبي هيطير من الفرحه. هي دي بقى، هيطير منه من شده ايه؟ اقباله على السفينه اللي المفروض هتحمله. اول ما السفينه جايه يلا ها هتاخديني معاكي. اول الليل او عوت العواء، صوت الذئاب اللي جاب العواء بعد الرنين. قال ما هو الامل ضاع. ليه؟ وهو جاي والسفينه جايه، الشاعر كان لديه امل، خديني معاكي بقى، هتاخديني معاكي. اضطرب قلبه وسمع صوتها كانه رنين. اول ما السفينه قامت لفه ومشيت وسابته واصدرت نفس الصوت، تحول الصوت الى عواء كالذئاب، مش عايز اسمع صوتك، امشي. او عود بعد الجرس، والجرس اما انها تكون زمن في اخر الليل يعني، او تكون صوت الجرس. صوت الجرس وجمع جرس زي جمع درس، درس دروس، يبقى جرس جروس، ما تجمعهاش اجراس، اجراس ده جمع الجرس. تمام؟ او عوض بعد جرسي. طيب يبقى بقول السفينه جايه اضطربت، مشيت سابتني، امشي مش عايز اسمع صوتك. بس خدنا عليه كلمه عوض. ليه خدنا على الشاعر كلمه عوض؟ يا عم انت في اسبانيا، هل اسبانيا تلائمها العواء؟ ده الذئاب في الصحراء. عندنا مثلا هنا في صحراء، في الصحراء الكبرى، لكن اسبانيا فيهاش. فقالوا لا تلائم طبيعه اسبانيا. ويمكن الرد والاعتذار للشاعر بانه لا يقصد الصوت نفسه ولا يقصد الذئاب، انما يقصد التغير العاطفي للصوت، انه كان مقبل على الصوت وبيحبه عشان عنده امل، لما ضاع الامل تحول الصوت الى صوت مكروه. وبعدين راهب في الضلوع. هو مين اللي راهب؟ القلب. هو مش كان مضطرب من شويه؟ ما هو ده بقى اي حد فينا لما يبقى عايز ينال حاجه، وبعدين بقى تتحرك العاطفه، عايز اخدها وبعدين ما يحصلش عليها، يقول لك ايه؟ فلان ده اتصدم. في الفلاحين يقول لك اتبط. هي دي بقى، قاعد على جنب كده راهب في الضلوع، قام اتصدم وقعد. بس صدم بقى وقعد نسي كل حاجه؟ لا. لماذا قال راهب ولم يقل كامن ساكن؟ تفرق؟ تفرق. الكامن خد الصدمه ونام خلاص استسلم، انما الراهب صدم لكنه يتضرع الى الله ان يرسل سفينه اخرى. تمام؟ بس القلب بقى يقظ. مين اللي راهب القلب برضه؟ انا قلت الاربع ابيات دول عن القلب. راهب في الضلوع للسفن فطن عاقل متابع حركه السفن. كلما ثرنا اي تحركنا، وقال ثرنا وما قالش تحركنا. حلوه الحته دي برضه. قال ثرنا وما قالش تحركنا، لان ثرنا تدل على الحركه مع اصدار الصوت، ولانها تلائم ثوره العاطفه عند الشاعر. لان تحركنا ممكن يبقى من غير صوت. يبقى ثرنا، كلما ثرنا شاعهن ودعهن. مين؟ القلب. بنقص. النقص ايه؟ صوت الناقوس، صوت الجرس. طب صوت الناقوس، هو جاب الناقوس ليه يا استاذ؟ عشان في راهب في اول البيت. يعني في مراعاه نظير. ايوه. يبقى بقول القلب خد الصدمه، سكن، تضرع الى ربي ان يرسل سفينه اخرى. وبعدين القلب متابع حركه السفن، كلما تتحرك السفن متجهه الى مصر يودعها بدقات حزينه. دمدم مع السلامه، دمدم مع السلامه. ايه ده؟ دقات القلب بقى، ما مش يعملوا كده وما بيجيبوها كده. مع السلامه يا سفينه، باي باي يا سفينه، مع السلامه مع السلامه. انا لو واحد مكان السفينه دي، ما تقف بقى. فالراجل عمال بقلبه عمال يودعك، ودقات القلب بتودعك. الطبيعي ان السفينه تقف. وقفت؟ لا. أم الشاعر بعد ما مشيت شوية في البحر بدأ الخمس أبيات اللي جاية يقوم منادي على السفينة، يعني أنا عمال أودعك كل ده وانت ما حنتيش ولا عبرتيني يا ابنة اليم، يا بنت البحر. اليم يعني البحر، والجمع يموم. تمام، يا ابنة اليم ما أبوك بخيل، أبوك عمره ما كان بخيل، البحر ما له مولعا بمنع وحبس، مولع مغرم وجات في امتحان متعلقة بشدة، ما له مولعا، واللي بعد ما له بتيجي حال، يعني مولعا حال ثابتة في النحو دي. هقول ما له مولعا بمنع وحبسي، هو مغرم ليه بانه يمنعني ويحبسني؟ ايتها السفينة المتعلقة بالبحر، يا ابنة البحر، المعروف عن ابيك البحر انه كريم، انه ليس بخيلا، فلماذا يبخل معي يمنعني من العودة الى بلادي ويحبسني في الغربة، وليه عامل كده معايا؟ انا حاسس بقى ان فيه رد من السفينة. رد من السفينة ايه؟ كانها ردت قالت له بصراحة مش ذنبي ولا ذنب بابا البحر، ها ده ذنب مين؟ ده ذنب المستعمر اللي قاعد في بلدك واللي طردك منها. ولذلك تحول من الخطاب اليها هي مباشرة النداء عليها الى استنكار موقف الاستعمار، تحول رائع من شوقي. يا ابنة اليم ما ابوك بخيل، ولنا جزئية في الحتة دي بفضل الله ونعمته مش موجودة في الكتاب ولا في الكتب. لماذا قال ما أبوك بخيل ولم يقل أبوك كريم؟ ما أبوك بخيل هذه نفي النقص، أبوك كريم إثبات الكمال. طب ليه جاب دي؟ ما أبوك بخيل أفضل. ليه؟ لأن نفي النقص لما أقولك أنت مش بليد، ممكن تبقى شاطر متوسط متفوق مش عارفين، لكن اقول انت متفوق يبقى دي احلى. طب هو جاب لها الاقل ليه؟ قال ما ابوك بخيل لانه يعاتب السفينة والبحر، ولو كان البحر كريما كلية لرده الى وطنه، كان الموضوع خلص. يبقى لما اقول ما ابوك بخيل لانه في موطن العتاب، اتى بالاقل ما اداش الاكبر. ما له مولعا، استفهام للتعجب والحسرة، بمنع نحفص. بعض النقاد قالوا هنا حبس مأخوذ عليه لأنها تكرار، المنع هو الحبس، ويمكن الاعتذار، أنا أقصد الترتيب أنه اتمنع فاتحبس. وبعدين بدأ ينطلق، كأن السفينة زي ما قلت قالت له مش ذنب أنا، ذنب الاستعمار، فبدأ يصرخ أحرام. همزة الاستفهام هي بمعنى هل، بس الفرق بينهم حلو قوي. ليه؟ احنا عندنا في اللغة العربية في النطق يقولون عن الهمزة في وصف حرف الهمزة أنه حرف شديد انفجاري، انفجار، هوا بتحبس بعدين ينفجر، فجاب الحرف الهمزة ليدل على انفجار الشاعر بالاستنكار. لكن هل حرام استنكار ايه؟ ناعم قوي. لكن حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسي. ايه ده شوقي؟ البلابل يقصد بها أهل الأوطان، والدوح الشجر مفرد دوحة، ويقصد بها الأوطان، والطير المستعمرين. إيه ده يا عم شوقي؟ أنت بتتكلم عن نفسك بس. قال لا، ما هو أنا هنا بقى استطعت أن أنقل التجربة من تجربة شخصية ذاتية إلى تجربة عامة، ودي القوة يا جماعة. متى تنتقل التجربة من تجربة ذاتية إلى تجربة عامة؟ وهنا نوع التجربة ذاتية تحولت إلى عامة. هقول إذا زاد حس الشاعر بالتجربة، واحد حس قوي 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 قوي، فيروح مفجر القضية بدل ما هي قضية شخصية إلى قضية عامة. فالواحد لما يحس كده بموضوع أحمد شوقي بقى ما قالش إيه مش قضية تخصني أنا لوحدي، ده قضية تخص كل إنسان محتل، كل إنسان أرضه محتلة. بيقول أحرام هل تحرم الأوطان على أهلها وتحلل للمستعمر من كل الأجناس؟ ينفع كده؟ ينفع كده الانجليز عندنا هنا في مصر ينفع احمد شوقي وينفع الثوار كلهم ويقعدوا هم مبرطعين في مصر بلدنا؟ هو شوقي يقول كده؟ وفي اي دولة مستعمرة ينفع يطرد اهل غزة واهل فلسطين؟ ينفع يطرد اي مستعمر؟ وهكذا قيس على اي حتة في العالم، ما ينفعش. حول شوقي القضية الى قضية ايه؟ عامة. موضوع بالنسبة لنا يا جماعة مش قضية شخصية بس. هل تحرم الاوطان على اهلها؟ وتحلل المستعمر كل الناس كأن الإجابة في البيت الجاي. لا، كل دار أي كل وطن، ده مجاز مرسل، أحق بالأهل أو لو أقدر إلا في خبيث من المذاهب رجسي. الرجس هو النجس أو الدنس. يقول كل وطن أولى بأهله إلا في مذهب المستعمر الدنس النجس. المعتقد بتاع المستعمرين اللي هو استحلال الأوطان، يقول لك الوطن ده بتاعي، يقول القدس عاصمة أبدية لدولتهم. ها إيه ده، معقولة؟ طب وإحنا وبلدنا وإنت اللي محتل، وبعدين وبعدين يضربوا إخواننا العزل، وبعدين يضربوا مش عارف إيه، سبحان ربي العظيم. هي دي بقى القضية. القضية بالنسبة له يستحل الوطن ويعتبره بتاعه هو. تمام؟ الانجليز هنا احنا مصر مقاطعة، ايما كانوا موجودين هنا واعتقد حافظين التاريخ انتوا الادبي منكم، يقولك مصر جزء من بريطانيا، مصر فرض الحماية البريطانية على مصر، فرض. طب يا اخي يقولها بالود كده، مش فرض. طب مش عايزينكم تحمونا، امشوا. لا، احميك بالعافية. هو ده المستعمر، استحلال الاوطان وطرد اهل الاوطان. يطرد شوقي بقى، يطردوا مصطفى كامل، يطردوا مش عارف مين. هي دي بقى القضيه. كل وطن احق باهله الا في مذهب المستعمر النجس. برضه ما وقفتيش يا سفينه، ما قالت له بقى مش مزاجي، قام اداها بيت يبكي الحجر. قال لها ايه؟ ما دمت مصممه تروحي وتمشي من غيري، ارجوك تكون الادوات مني انا، تكون أدوات المشي والسير بتاعتي. نفسي مرجل، النفس له حرارة، مرجل قدرة بتغلي وعشان السفينة بخارية، وقلبي شراع. الشراع هو اللي هيوجه السفينة قلبيا لمصر. طبعا بعض الناس قالوا له ازاي تبقى السفينة بخارية وشراعية في وقت واحد، مأخذ عليه. وردنا وقلنا ان لو تعطلت الآلة البخارية تمشي بالشراع، وفي نفس الوقت المقصود بالشراع التوجيه العاطفي لمصر. بما في الدموع سيري وأرسي. بيقولها كده، خلاص يا سفينة امشي، يا ريت تاخدي من نفس الوقود اللي حركك، ومن قلبي الشراع اللي وجهك، وبالاتنين امشي ببحر دموعي. يا ده انت بكيت بحر يا سوقي، امشي ببحر دموعي متجهة الى مصر. واجعلي وجهك الفنار، اتجاهك ناحيه الفنار، ومجراك يد الثغر، الثغر والميناء يوصل باسكندريه، بين رمل ومكسي، ميناء اسكندريه ما بين محطه رمل وبين المكسي. بيقول لها كده، وشك ناحيه الفنار، اتجاهك كده اللي هيوديك، واستخدم الفنار الكلمه العاميه عشان الناس ايه تستأنس بيها، اسمه المنار اسكندريه. تمشي اتجاهك ناحيه الفنار، لان الفنار هيوديك ناحيه الميناء بتاع اسكندريه، وترسي ما بين محطه رمل وبين المكسي. طيب احمد شوقي غلط برضه في كلمه رجس، خبيث من المذاهب الرجسي. ليه؟ لان كلمه رجس جزء من الخبث، لان الخبث يشمل كل شيء، ودي مقلوبه للقافيه برضه. وميجي بقى في اخر ثلاث ابيات يعبر عن مدى تعلقه بمصر، بس للاسف يخطئ شوقي. يقول ايه؟ يقول وطني لو شغلت بالخلد، البقاء ويقصد الجنه، عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. أنا بقى مصر يا سيدي لو أنا اتشغلت عنها تبدأ نفسي تشتاق وتقولي لا مصر، يعني لو دخلت الجنة وشغلت بنعيم الجنة عن مصر أخذت نفسي تنازعني تغالبني وتشتاق، تقول لا يا شوقي اشتاق لمصر. طبعا نحن نحب بلادنا والحمد لله، تمام، وحب الوطن من الدين، لكن عشان الغلطة اللي هنا عند شوقي غلطة مش صغيرة، فجاء الأديب الرفعي من الكتاب الكبار، وهو من مدرسة شوقي، يعني الرفعي تبع شوقي كلاسيكي. فالراجل أديب كبير يقول لا يا رفعي، لا يا شوقي صح أنت غلطان هنا، إحنا بنحب وطننا لكن أنت بتقول لو دخلت الجنة هشتاق لمصر. طب إزاي أصلا ولما الناس هتخش الجنة مش هيبقى في وطن تشتاق إليه؟ مش ربنا قال سبحانه وتعالى عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ وربنا قال سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. يعني القضية إيه؟ القضية مش هيبقى في أرض أصلا، الأرض بتاعتنا دي مش هتبقى موجودة، يبقى مفيش أوطان تشتاق لها، مفيش حاجة اسمها ترجع للوطن تاني، ما مفيش. وده قول الرافعي وهو قول صائب. بعض الناس اعتذرت لشوقي، قالوا اعتذر للشاعر أنه استخدم أداة الشرط لو التي تفيد امتناع لامتناع. يعني بيقولوا ان يا جماعة الرجل ما دخلش الجنة فما اشتاقش لسه. وهذا بصراحة أنا يعني أنا لو استخدمنا معهم الاستدلال المنطقي هنقول الاعتذار ده سيء، ما هو ما دخلش فما اشتاقش، إذا لو دخل لاشتاق، يعني برضو يبقى غلطان. تمام؟ فخطأ علق عليه الرافعي. ده مش معناه ان الشاعر ما يحبش وطن، لا، بس ما تقولش ان انا لو دخلت الجنة هشتاق لوطن، ما فيش وطن تشتاق له اصلا. يعني واحد يقول لك ايه، انا عايز ارجع بقى لما اخش وطن ان شاء الله، عايز ارجع ان شاء الله اسجل حلقة في مدينة الانتاج الاعلامي، اما اخش الجنة بارجع ان شاء الله اسجل حلقة. انت هتهزر؟ هو في اصلا ارض؟ ما فيش. تمام؟ طيب. وبعدين بقى يا عم شوقي ايه يقول لك، يا بس مش بيشتاق لمصر بس، ده بيشتاق لمسقط راسه، يعني بيزودها اكتر. بيقول ايه، وهفى بالفؤاد يتحرك بالقلب في سلسبيل، عين في الجنه كده والجمع سلاسل وسلاسيد، ظمأ للسواد من عين شمسي، سواد عين شمس، ضاحي عين شمس. يقول لك بقى، يقول لك انا وانا في وسط الماء العذب في الجنه بقى، وانا عمال اشرب من السلسبيل ومشتاق لايه، لرؤية عين شمس عشان مسقط راسي وضواحيه، عايز بقى يرجع وهو بيشرف السلسبيل في الجنة يرجع يشوف بقى عين شمس والحلمية والزيتون والمطرية، يعني عايز يشوف المناطق دي كلها وهو قاعد في الجنة. طب المناطق دي هتبقى موجودة أصلا؟ لا. يبقى شوقي أخطأ في البيتين دول، لكن اللي اعتذروا له قالوا نستخدم أداة الشرط لو، وتدل على مدى وطنية شوقي. احنا مش بنشكك في وطنية حد، هو احنا وطنيين برضو بنحب وطننا، بس الكلام والرفع وطني، لكن هي القضية ان الكلام ما يصلحش. اللي بعدها يجي يقول لك شهد الله، هذا التعبير جميل جدا، شهد الله، اشهد الله، لم يغب عن جفوني شخصه ساعة. هذا التعبير شهد الله يدل على مدى الصدق، لان ما حدش هيشاهد ربنا ويكون كذاب. جفوني يقصد عيوني مجاز مرسل، شخصه ساعة ولم يخلو حسي، اشهد الله ان صورة مصر لم تغب عن عيني ولو للحظة. كلمة ساعة في لغة العرب تطلق على اللحظة أحيانا. ولم يخلو حسي، أي لم يخلو إحساسي من الشوق إلى مصر. ده النص بتاعنا وشرحه. تعال نشوف الجماليات من أول أبيات، نعرضها بسرعة حضرتك، نقول الجماليات معانا. تفضل حضرتك، تفضل معتز عرضها. أول حاجة، اختلاف النهار والليل ينسي. طبعا دي حكمة اسمها براعة استهلال، بين النهار والليل طباق. وينسي إيجاز بحذف المفعول للعموم، اذكر انشاء امر غرضه الالتماس، اذكر للصبا اسلوب قصر بالتقديم والتاخير، وايام انسي قلت التناسب اللفظي ما بين اذكر والصبا، عطف لسه الاول سلايد، لسه في اول بيت، فاقول اي الصبا وايام انسي. العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، اتنبه ذكر الخاص بعد العام. تمام. وقلت الحكمه الاولى براعه استهلال، ودي من مظهر تقليد شوقي للقدماء انه بدأ بحكمة اكثر منها، واتى بابيات تدل على الامثال والحكم تصلح في كل زمان ومكان، اللي هو البيت رقم 1 و5 و9 و10 و13. صفة لي ملاوة من شباب، نستطيع نقول صفة لي ملاوة اسلوب قصر، وصفة امر غرضه الالتماس، وعندنا صفة ملاوة استعارة مكنية شاب الملاف شيء مادي يوصف، من شباب صورت من تصورات، صورت الصورات ده جناس بنقول احنا ليكم ناقص، لكن بينا وبين بعض نقول جناس اشتقاق، يعني صورت من تصورات ومس لتشبيه لفتة الشباب بالتخيلات والجنون، والعطف بين تصورات ومس للتنويع. عطفت كالصبا اللعوب، تشبيه قلنا ثلاث تشبيهات في البيت ده، شبه فترة الشباب بالصبا بالريح الرقيقة وبالسنة وباللذة. وفي ثلاث استعارات مكنية، الصبا اللعوب استعارة مكنية شبه الصبا فتاة رشيقة، وبالتالي هنا صورة مركبة. ومرت سنة، تشبيه سنة حلوة استعارة مكنية شبه السنة بطعم حلو، صورة مركبة تانية. مرت لذة، تشبيه بليغ، ولذة خالص استعارة مكنية شاب اللذة بشيء مادي يختلف. الأبيات اللي بعدها بيقول لي، وسلى مصر هل سلى القلب عنها، سلى وسلى جناس تام. وعلى فكرة سلى الأولى على وزن فلا، وسلى الثانية على وزن فعلا،
على رأي اللي بيقوله حرف العلة يعد حرفا أصليا في الكلمة. تمام؟ سلا فلا الأولى والتانية على وزن فعلا. طيب سلا ماص استعارة مكنية شبه ماص بإنسان يسأل وأمر الالتماس. سلا القلب استعارة مكنية شبه القلب إنسان ينسى. هل سلا القلب استفهام غرضه النفي؟ أو أتى جرحاه الزمان المؤسي تقديم المفعول جرحاه على الفاعل للاهتمام بالمتقدم. وهقوله برضو قصر نقول أتى جرحاه الزمان استعارة مكنية شبه الزمان بطبيب يعالج، وجرحاه استعارة تصريحية شبه الشوق بالجرح. كلما تفيد الاستمرار ليس انقطاع، مرت الليالي عليه رقة، ده أسلوب خبري طبعا يقرر شوق المصر. ومرت الليالي استعارة مكنية شبه الليالي بإنسان يمر. رقة والعاد في الليالي رقة وتقصي بينهما طباق، وسلا وسلا جناس تام، وأتى جرحاه طباق. الليالي تقصي استعارة مكنية شبه الليالي بإنسان يقصي. في الشطر الثاني اطنب التذيل عشان حكمة تناسب المعنى. والعهد في الليالي تقصي. مستطار إجاز بحذف المبتدا، قلبي مستطار زي قلبي راهب. إذا البواخر رنت أو عوت استعارة مكنية شبه البواخر بذئاب تعوي. طبعا في خيال ممتد في البيت الأخير إنه شبه القلب بالراهب، وإن شبهه بإنسان فطن، وإن شبهه بإنسان يودع. وكلما ثرنا استعارة مكنية شبه السفن بغبار يثور. والنقص استعارة تصريحية شبه دقات القلب صوت الناقوس، وبين راهب ونقص مراعاة النظير. يجي الأبيات اللي بعدها. يا ابنة اليم أسلوب إنشاء نداء غرضه التمني. ابنة اليم كناية عن السفينة، وفيها استعارة مكنية من أول ياء شبه السفينة بإنسان ينادى عليه، أو صور السفينة بإنسان ينادى عليه. ما أبوكي أبوكي كناية عن البحر. ما أبوكي بخيل قلنا هي أحلى من أبوكي كريم ليه. ما له مولع عن استفهام للتعجب والحزن. ومولعا قلنا اعراب حال. احرام على بلابل الدوح. هنا البيت ده كله في ثلاث استعارات تصريحيه اللي هي بلابل والدوح والطير. شبه اهل الاوطان بالبلابل، والاوطان نفسها بالدوح، والمستعمر بالطير من كل جنسي. او في استعاره تمثيليه. استعاره تمثيليه. طيب بقول يعني استعاره تمثيليه يا استاذ، دي الوحيده اللي موجوده في التعليم الثانوي. بقول استعاره تمثيليه لما شبه موقف بمثل. شوقي شبه موقفه بالمثل اللي موجود قدامنا ده. طيب كل دار حق اللي تفيد الشمول، ودار مجاز مرسل علاقته الجزئية يقصد كل وطن. أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب. استعارة مكنية شبه مذهب المستعمر بالمادة الدنسة أو النجسة. رجسي أخذت على الشاعر. نفسي مرجل وقلبي شراع حسن تقسيم. ونفسي مرجل قلبي شراع تشبيهين بليغيين. شبه النفس بالمرجل والقلب بالشراع، والإضافة لياء المتكلم للتخصيص. بما في الدموع سيري وأرسي. سيري وأرسي بينهما طباق، وسيري وأرسي تقدر تقول برضو بينهما تكنيل، إن أي سفينة تمشي لازم ترسو. طيب سيري وأرسي وجعلي ثلاثة إنشاء أمر للسفينة غرضه التمني، وفيها استعارات مكنية شبه السفينة بإنسان يخاطب. ومجراك يد الثغر. الثغر يد الثغر استعارة مكنية شبه الثغر بإنسان له يد. وذكر هذه المناطق لأن الشاعر كان يحبها ويتردد عليها كثيرا. الأبيات الأخيرة. وطني لو شغلت بالخلد عنه. وطني إضافة للتخصيص. لو شغلت بالخلد عنه نازعتني نفسي مقابلة. ونازعتني نفسي استعارة مكنية شبه النفس بإنسان ينازع، وفيها فيها تقديم وتأخير أسلوب قصر. هفا بالفؤاد استعارة مكنية شبه الفؤاد بشيء مادي يتحرك. وأنا قلت قبل كده أن الفؤاد والعقل والروح والنفس أشياء معنوية في جسم الإنسان. في سلسبيل وظمأ بينهما طباق. ظمأ استعارة تصريحية صورة الشوء بالظمأ. للسوادي من عين شمس تورية، لكن تورية غامضة هي مش محتاجة يعني، هي ضواحي عين شمس وخلاص. طيب شاهد الله تثبت صدق الشاعر. لم يغم عن جفوني مجاز مرسل علاقته الجزئية. شخصه استعارة مكنية شبه أو صور مصر بإنسان له ذات. ساعة نكوى للتقليل ولم يخلو حسي. طيب يا ترى احنا قلنا المعارضة الشعرية اللي جت قبل كده، ما فعله شوقي مع البحتوري بن قوسين، تضمين ام اقتباس ام معارضة شعرية؟ هتقول له معارضة شعرية. هقول طبعا في سؤال تاني اسهل منه كتير يعني، يقول لي عارض شوقي بن قوسين وحط اسامي شعراء، طبعا هتقول البحتوري. طيب في نقطة حلوة جدا 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 في النص ده. لما قلت منع وحبس، هتلاقي في امتحان من امتحانات التسعينيات كاتب ايه اختيارات علاقة حبس أو ذكر حبس بعد منع. نتيجة ولا ترتيب ولا تكرار ولا ولا. طبعا هنا أخذت عليه لأنها لم تفد جديدة مجلوبة القفل، يبقى ده تكرار. طيب لما أجي أقول إحنا يعتذر للشاعر، فكتير من طلابنا يختاروا نتيجة. أقول لحضرتك لما تيجي تختار اختار على النقد على الخطأ، يعني علاقة حبس بمعنى هنا اختار على الخطأ مش على الاعتذار. أقول تكرار لم تضف جديدا، خلاص اختيارات، عشان لو جالي الامتحان ده وجالك الاختيارات دي أقول له العلاقة دي بدي تكرار، تمام؟ طب أسيب أما يجي يقول لي شوقي قارن بينه بالبحتوري، الاثنين عندهم إحساس بالألم والمرارة، الاثنين عندهم جودة وروعة في التصوير وإحكام صياغة، لكن بصراحة شوقي تفوق. ليه؟ إنه في مطلع القصيدة تذكر، وإنه قلب لنا القصيدة من تجربة ذاتية إلى تجربة عامة، وأنه أتى بحكمة. يبقى راجل جاب الماضي نقلها من ذاتية العامة جاب حكمة، ده سؤال في دليل التقويم وضح مظاهر تفوق شوقي على البحتوري. لو سألني المعارضة منافسة أم تقليد هقول له منافسة، على اعتبار إيه؟ أن شوقي في كل معارضة أو في جل معارضاته كان يتفوق على من يعارضهم. طيب نص أحمد شوقي من الشعر الوطني، غرض القصيدة شعر وطني. الشعر الوطني في دليل التقويم بيسألني وضح أثر العصر في هذا الشعر، هقول ازدهر هذا الغرض في العصر الحديث نتيجة لكثرة الاحتلال وطرد أهل الأوطان منها. لأن الاحتلال فعلا لو تلاحظوا، وإحنا طبعا إحنا كمصر على وجه التحديد نحن مطمع منذ القدم، يعني من أول هكسوس ونحن نحتل، لكن أغلب الدول العربية الاحتلال عمها في العصر الحديث بكثرة، تمام؟ فنتيجة لكثرة الاحتلال ده وطرد الشعراء وطرد أهل الأوطان ازدهر هذا الغرض اللي هو الشعر الوطني. أحمد شوقي يقلد القدماء، مظاهر القديم في النص، إنه جاب حكمة، إنه خاطب صاحبين في مطلع القصيدة، إنه أتى بألفاظ عربية أصيلة، إنه حافظ على وحدة الوزن والقافية. لكن جدد شوقي، جدد شوقي في إيه؟ جدد شوقي إنه أتى بمحسنات بدائية غير متكلفة، يعني محسنات في موطنها مفيدة، متكلف ده مش لازمة، الألفاظ بتاعته سهلة وواضحة مفهومة، النص نفسه الشعر الوطني غرض جديد بالنسبة إن مدرسته اللي هو فيها تقلد القدماء. إيه مدرسته دي يا أستاذ؟ إحنا أدبنا بتاع ثالثة ثانوي ينقسم إلى مدارس شعرية، وهذا النص تابع لمدرسة الكلاسيكية الجديدة التي هي تعد من تلاميذ الشاعر الكبير العظيم محمود سامي البارودي. يا ترى سؤال حلقتنا النهاردة إيه؟ يظهر قدام حضرتك سؤال الحلقة بتاعتنا. فضل. فيما تفوق شوقي على البحتري، فيما تفوق شوقي على البحتري، بترسلنا على رسائل قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني arabic@rahma.tv، تمام؟ أو طبعا عبر صفحتنا البرامج التعليمية على الفيسبوك، يعني لك ما تريد. الحلقة بفضل الله بتنزل على نفس الصفحة اللي بقول عليها، وبتنزل على اليوتيوب، وبتنزل على موقع القناة، فاللي بتفوته الحلقة لأنه عنده درس أو أي شيء يعني بيقدر بفضل الله يحصل عليها، تمام؟ طيب يا ترى حكمتنا النهاردة ايه؟ تظهر الحكمة مع حضرتك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، في سوريا وغزة وبرما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم اقبل شهداءهم. حكمتنا النهاردة الدعاء لإخواننا اللي في كل مكان في أرض الله، في أرض الله يظلم فيها المسلمون، سبحان ربي العظيم، ثم يرمون بالإرهاب، سبحان الله، المظلوم والمقتول هو اللي مرمي بالإرهاب، فأسأل الله أن ينصرهم في كل مكان من أرض الله، ولا نخص أهل غزة وننسى أهل سوريا وننسى أهل بورما، لا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، ما تحددش مكان واحد، مش عشان حدث غزة حي لسه قريب تركز عليهم وتنسى اخوانك في سوريا اللي بقالهم سنة وشوي. لا، لا ننساهم من صالح دعائنا، فهم جميعا أحبابنا، وهذا ما نملكه وهو سلاح قوي جدا، أقوى سلاح. ثم كفانا ولي الأمر ما أخذه من قرارات جزاه الله خيرا وسدد رأيه وخطاه وبارك فيه ورزقه البطانة الصالحة وصرف عنه كل سوء، صرف عنه كل سوء وكل منافق يذب من حوله، فخذ قرارات جزاه الله خيرا. وإحنا سلاحنا ادعي تبرعات، عايز هيلم تبرعات ادفع، ما بأيدينا نفعل. جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.